إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب البيع من الشرح الممتع، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره لنا وأن يفهمنا إياه وأن يرزقنا العمل به. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال الشارح رحمه الله تعالى: العلماء رحمهم الله يبدأون تصانيفهم بالعبادات، ثم بالمعاملات، ثم بالأنكحة، ثم بما يتعلق بالدماء، ثم بالقضاء. فبدأوا بالعبادات لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها، وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأنها من شروطها، لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة. فالترتيب السليم أن يبدأ أولا بالتطهر، ثم بعد ذلك يبنى عليه. ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء: التخلية قبل التحلية، أي يخلى المكان من الأذى ثم يحلى بعد ذلك. وقد جاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذكر له أنه أسرف على نفسه وأنه قد تاب الله عليه، فهل يبدأ بالاستغفار يدمنه أو يبدأ بالتسبيح؟ فقال له: إن الثوب إذا كان نجسا فإنه يحتاج إلى الغسل أولا. وهو يشير بذلك إلى أن التخلية قبل التحلية، وأنه يحتاج إلى الاستغفار لكي ينقي المحل أولا. فمن العبارات المعروفة عند العلماء: التخلية قبل التحلية، أي يخلى المكان من الأذى ثم يحلى بعد ذلك. ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع، ثم بالحج. ولماذا جعلوا الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا؟ الجواب: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاما وردعا، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه، فجعلوه من قسم العبادات، ثم بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به، لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح. فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون، ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء، ولهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها. والإنسان إذا شبع يطلب النكاح، ولهذا جاءوا بالنكاح بعد ذلك. ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع، فذكروا القصاص والحدود والقضاء، وجعلوا باب الإقرار آخر شيء، مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع، كإقرار الإنسان بأنه باع أو أنه اشترى أو أنه استأجر، تفاؤلا أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتقى، تفاؤلا بأن الإنسان يعتقه الله تبارك وتعالى من النار، فتفاءلوا بذكر ذلك في آخر الأبواب ولكل وجهة. فهذا هو ترتيب العلماء رحمهم الله تعالى فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئا من الأشياء في موضع لا يدخلها الآخرون. ولهذا رأى بعض المتأخرين أن يرتب الفقه على الحروف الهجائية لأنها لا يغلط فيها أحد، لكن الأبواب الفقهية قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو الحنفية أو آخرين، ولكن الناس متفقون على ترتيب حروف الهجاء، وهذه وجهة طيبة، وقد سلكها من ألفوا في الموسوعات الفقهية وبدأوا بالألف ثم ما يليها من حروف الهجاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وكمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبع أحدكم على بيع بعض. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن البيع جائز، وأن الله تبارك وتعالى قد أحله لهذه الأمة. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهرا أو بالبيع. فالنظر الصحيح أيضا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الشرع بالكتاب والسنة والإجماع. فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع وبالنظر الصحيح. ولهذا كان من الضروري أن يحل البيع، فأحله الله عز وجل. وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية وكمالها، وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق، بل الشريعة الإسلامية تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور، لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا، ولاعتدى الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله تبارك وتعالى أن تنظم المعاملات بين الخلق، لئلا ترجع المعاملات إلى الأهواء والعدوان. ثم إن أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق. فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل. والحديث أخرجه أحمد ومسلم، وتمامه قال سلمان: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض. والرجيع الراوث والعذرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وعلم الأمة كيف تقضي حاجتها. فهذا مما يدل على أن هذه الشريعة المطهرة من عند الله حقا وصدقا، وهي لم تدع أمرا إلا وذكرت فيه حكما. فحتى ما يتعلق بقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك من الآداب ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي السنة آداب قضاء الحاجة، وفي السنة كذلك ما يتعلق بآداب النوم وبآداب الطعام والشراب. وفي القرآن آداب الجلوس، قال تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وفي القرآن آداب الاستئذان وآداب الدخول، قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالشريعة والحمد لله رب العالمين شاملة لكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. وأخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل الصواب والحق أن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه نصا، ومنها ما يدخل تحت القواعد العامة يدركها من رزق علما وفهما. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية أيضا، لأن الناس تختلف أحوالهم باختلاف الأعصار، فإذا كانوا داخلين تحت الإطار العام للقواعد الكلية فإن ذلك يكون أرفق به. أما إذا كان الأمر محددا تحديدا قاطعا بالنص، فإن ذلك قد يؤدي بهم إلى لون من ألوان العنت. ولكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك على هذا النحو: من الأمور ما هو منصوص عليه نصا، ومن الأمور ما هو داخل تحت القواعد العامة، يدركها من رزق علما وفهما، وهذا من محاسن هذه الشريعة المطهرة، وهو دليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. قال في الروض المربع: وهو أي البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع. بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال هو جائز، أي البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن المؤلف له وجهة نظر، فالمراد هاهنا عنده، أي عند المؤلف، أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر بعد ذلك مستنده، لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول قد يوافقك على ما استدللت عليه به وقد لا يوافقه، ولكل وجهة. فإذا بدأ بالإجماع فله وجهة هو موليها، وهو يريد أن يقطع النزاع، لأن النص قد يؤوله منحرف بتأويل لا يستقيم ويقع النزاع، وأما الإجماع فهو قاطع للنزاع. فمن قال أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع فله نظر، لأنه لا يقدم شيء على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالإجماع لاحقا، ويبدأ بالكتاب والسنة ثم يثلث بالإجماع ذكرا، لأن الكتاب أقوى الأدلة، ثم السنة، ثم الإجماع. والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم وإما خفي، قد يخفى على بعض الناس ويظهر لبعض الناس من أصحاب الفهوم والعلوم، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند، بلا مستند في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الضمير يعود على البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريفه للبيع، فلننظر في شرح هذا التعريف. وهو أي البيع مبادلة، أي للمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار، إلى آخر التعريف. هذا تعريف للبيع في الاصطلاح، وللبيع تعريف في اللغة هو أعم من تعريفه في الاصطلاح، وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، نجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية، إلا في بعض كلمات كالإيمان مثلا، فهو في اللغة محله القلب، لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن الإيمان في الشرع أعم، لأنه يشمل قول الإنسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب. أن يكون المعنى الاصطلاحي أوسع من المعنى اللغوي هذا نادر، كما في لفظ الإيمان، فهذا مما هو نادر في هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما الشائع الأعم فهو أن المعنى اللغوي يكون أوسع من المعنى الاصطلاحي. وأما في الإيمان مثلاً، فالإيمان في اللغة محله القلب، وليس كذلك في الشرع، فإن الإيمان في الشرع أعم، لأن الإيمان في الشرع هو قول الإنسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب، والأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة، لأنه مأخوذ من الباع، فالبيع في اللغة مأخوذ من الباع، إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. لكن في الاصطلاح يقول المصنف رحمه الله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال، المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، المراد بالمال في التعريف كل عين مباحة، أي في نفعها بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها. مباحة النفع معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف. وقولنا مباحة النفع خرج به محرمه، أي محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف، فهذا لا يدخل في اسم المال هاهنا، فهذا لا يقع عليه بيع ولا يصح فيه شراء، وهو ليس بمال متقوم عند المسلمين، فلا بد أن تكون مباحة النفع. وأما إذا كانت محرمة النفع كآلات الزمر وكالمعازف وكالخنزير فهذه لا تدخل في اسم المال هنا، بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة. فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة، جلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضا لا يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من مذهب الحنابلة. إذن لابد من هذا القيد، عين مباحة النفع بلا حاجة، كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين. فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، ولو في الذمة، لو تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو المعين، فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء موصوف في الذمة، فقد يقع البيع على شيء معين وقد يقع البيع على شيء في الذمة، يظهر هذا بالمثال إن شاء الله. إذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا معين بمعين ليس في الذمة، هذا معين بمعين، بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا معين وهذا معين، وليس هذا ولا هذا في الذمة. وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، فهذا معين بما في الذمة، هذا معين، هذا الكتاب بعشرة جنيهات هذه في الذمة، حتى وإن قلت بعشرة جنيهات، أي ما عينتها بل هي في ذمتي، ما عينت ولكنها في الذمة، ولو في الذمة يشمل ما في الذمة بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة. مثل لو اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة جنيهات، ثم ذهب البائع ليزن هذا المشترى، وأنا أخرجت الدراهم من حافظتي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. اشتريت منك كيلو من السكر وغير معين بعد، سيذهب لكي يأتي به ثم ليزنه ثم ليجعله في كيسه ثم ليسلمه إلى المشتري، فهذا في الذمة بعشرة هي في الذمة أيضا، فلما جاء بالمعين وأخرج المال صار معينا بمعين، فيشتري ما في الذمة بما في الذمة. قال أو منفعة مباحة، يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة. مثاله ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، الجار بينه وبين الشارع، هذا رجل له دار وله جار، الجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر أشتري منك ممرا في دارك إلى الشارع، قال نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال لها مبادلة مال بمنفعة، فهو الآن يشتري هذه المنفعة وهي هذا الممر، يشتري المنفعة فيه لكي يمر منه إلى الشارع، فاشترى هذه المنفعة بمال، فهذه يقال لها مبادلة مال بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره أي في الممر إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، إنما اشترى المنفعة ولم يشتري الممر. لو قال أنا أبلط الممر وأنا أجصصه، يعني الممر الذي يعبر منه أو عليه إلى الشارع، لصاحب الدار أن يمنعه ويقول ليس بملكك أنت، ليس لك إلا الاستطراق فقط، والاستطراق هو المنفعة، وقد اشترى هذه المنفعة بما، ولك علي ألا أحول بينك وبين الانتفاع بذلك الاستطراق حتى تصل من دارك إلى الشارع عبر الممر، لأنك تملك المنفعة، فهذه مبادلة مال بمنفعة، والمنفعة الاستطراق عبر الممر، ما اشترى الممر وإنما اشترى المنفعة ليستطرق في هذا الممر من داره عبر هذا الممر إلى الشارع. وقوله منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة، كما لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف قال بيع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال اشتريها منك للانتفاع بها فقط بـ50، قال بعتها عليك، هذا لا يجوز، لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله بمثل أحدهما، هذا متعلق بمبادلة، أي أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يعني يقع العقد على 3 أشياء: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. إذا ضربت بعضها في بعض فضربت 3 في 3 صار الناتج 9 صور، وهي: الأولى مال معين بمال معين، الثانية مال معين بمال في الذمة، الثالثة مال معين بمنفعة، الرابعة مال في الذمة بمال معين، الخامسة مال في الذمة بمال في الذمة، السادسة مال في الذمة بمنفعة، السابعة منفعة بمال معين، الثامنة منفعة بمال في الذمة، التاسعة منفعة بمنفعة. قد يقال ما دام أنها مبادلة لماذا لا نجعلها 6 صور؟ الجواب لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على الكتاب، إذن هو المثمن، بعتك كتابا بدرهم، وقع الفعل على الدرهم أو على الكتاب؟ وقع على الكتاب، بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذن هو المثمن. وقولنا بدرهم، الباء دخلت على درهم فهو الثمن، إذن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فالقاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. وقوله بمثل أحدهما على التأبيد، لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك، فإذا استأجرت منك هذا البيت بـ100 فأنا الآن استأجرت معينا بما في الذمة، استأجرت معينا بما في الذمة، ولا يقال إن هذا بيع لأنه ليس على التأبيد، فالبيع إذن لابد أن يكون على التأبيد، أنه نقل للملكية. ولهذا لو قال قائل بعت هذه الدار لمدة 1 سنة بـ1000 لم يصح هذا العقد على أنه بيع، لأنه ليس على التأبيد، فلابد أن يكون البيع على التأبيد. هل يصح في قول القائل بعت هذه الدار لمدة 1 سنة بـ1000 هل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء، إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى؟ كله فيه خلاف. وقوله غير ربا، الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين لكنه ليس بيعا، ما الذي أخرجه من البيع؟ لأن صورته كما ترى يمكن أن تشتبه، فأنت تعطي عينا بعين، فهل يكون بيعا؟ ليس ببيع، ولكن ما الذي أخرجه من البيع؟ الجواب أن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم، وأحل الله البيع وحرم الربا، لو كان الربا بيعا ما صح هذا التقسيم، ولكن لأنه قسيم البيع فالربا قسيم البيع، في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقسيم الشيء ليس هو الشيء. قال المصنف رحمه الله غير ربا وقرض، أي وغير قرض، فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة. مثال أن يأتي إنسان غني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الدراهم الآن معينة والقرض في الذمة، فهو يشبه مبادلة معين بما هو في في الذمة، وهي صورة من صور البيع، لكنه لا يسمى بيعا، لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. فمثلا لو بعتك درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا، ولو أقرضتك درهما قرضا تعطيني إياه بعد يومين فجائز. إذن لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية، لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا، فالذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد، والورق بالورق ربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإقراض الشيء على هذا النحو يعني مع تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. فإذا كان القرض بيعا لم يكن لهذه الصورة من تعلق بالربا. إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ فالجواب أخرجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه. ما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب الثاني: قد نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنية المرابي، لأن الأصل في الربا هو الظلم، كما قال الله جل وعلا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعا، لأن من الربا أن تبيع الدراهم بالدراهم غير قبض في الحال، هذا ربا، لأنه لا بد من القبض، لا بد أن تكون هاء وهاء، لا بد أن تكون يدا بيد. فإذا وقع التأخير فهو الربا، ولكن القرض كذلك في صورته العامة، فأنت تقترض من أخيك قدرا من المال على أن ترد له هذا القدر من المال، مع أن بيع الدرهم بمثله مؤجلا ربا. فالقرض كذلك من حيث الصورة العامة، إذ هو إخراج مال على أن يرد هذا المال كقدره أي كمثله، ولكن مع التأخير. فما الذي جعل هذا القرض موصوفا صاحبه بالإحسان وله من الأجر ما له عند الله، مع أن الربا في الصورة العامة كمثله سواء بسواء؟ أخرجته النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار دراهم بدراهم مثلا بمثل مع التأخير، ولكن نية المقرض الإرفاق والإحسان إلى أخيه. وأما ما يتعلق بالربا فإن النية فيه الظلم لمن أربى عليه: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن المقصود من القرض الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعا. إذن ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس ببيع. وقد سبق أننا لو جعلنا القرض بيعا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها، فلا يكون أبدا قرضا وإنما يكون ربا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تعريف البيع، قال: وينعقد بإيجاب وقبول بعده. وينعقد أي البيع، والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض. تقول: عقدت الحبل، أي ربطت بعضه ببعض. وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود، سواء أكانت عقود بيع أم إجارة أم رهن أم وقف، لأنها ربط وإحكام وشد. وينعقد أي البيع بإيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. وسيذكر الشيخ رحمه الله أن من التزيد أن نقول أو من يقوم مقامه، لأن من يقوم مقامه سيكون بائعا، سيكون هو البائع. فإذا لو قلنا هو اللفظ الصادر من البائع واكتفينا لأدينا الغرض المطلوب. إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. فالإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، فلنحفظ هذا. الإيجاب اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. قال: والحقيقة أني قلت أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا، فالوكيل مثلا بائع، وكذلك من يقوم مقام المشتري يسمى مشتريا، فهو مشتر. فكان يكفي أن يقول: الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. قال المصنف رحمه الله: وينعقد أي البيع بإيجاب وقبول بعده. فاشترط رحمه الله أن يكون القبول بعد الإيجاب، أن يكون القبول بعد الإيجاب. ما القبول؟ اللفظ الصادر من المشتري. فاشترط المؤلف رحمه الله أن يكون القبول بعد الإيجاب لأنه فرع عنه، بحيث يقول: بعتك هذا، ويقول المشتري: قبلت. فبعتك هذا إيجاب، لأنه اللفظ الصادر من البائع، وقول الآخر قبلت هذا قبول، لأنه لفظ صادر من المشتري. فلو تقدم القبول على الإيجاب بأن قال المشتري: قبلت، فقال البائع: بعت، لا يصح، لأن القبول فرع على الإيجاب. ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع، فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، فينعقد البيع بما دل عليه، كأن يقول: بعتك هذا الشيء، أو أعطيتك هذا الشيء، أو ملكتك هذا الشيء. فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به، فأي لفظ يدل على البيع ينعقد البيع به. هل هذا شامل لجميع العقود؟ الجواب فيه خلاف. فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا معينة وقال: لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلا، قال: لا بد أن يقال زوجتك، وهذا يقول قبلت. ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عده الناس رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. إذن المعاملات ليست عبادات فيتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بما دل عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وغيره. فإذا قالوا مثلا: النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا: والبيع ذكره الله بلفظ البيع، فهل تقولون إنه لابد أن تقول بعت؟ يقولون: ليس بشرط. إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإيجاب وقبول بعده، فينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإيجاب وقبول بعده. قال المؤلف رحمه الله: وقبله بإيجاب وقبول بعده. قال: وقبله متراخيا عنه في مجلسه. وقبله يعني ويصح أيضا بقبول قبله، لكن في صور معينة، وهذه الصور لابد أن تكون دالة على العقد، مثل أن يقول: بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكننا قعدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه، ينعقد البيع بما دل عليه. لو قال: أتبيعني كذا بكذا، فقال: بعتك، هل ينعقد؟ الجواب: لا ينعقد. فإذا قال: بعتك، يقول: قبلت. ولهذا قال في الروض: بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. فلو قال: اشتريت منك كذا بكذا، فقال: بعتك، ينعقد، لأنه دل على أن الرجل
قابل، فصار ينعقد إذا تقدم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالا عليه. أما إذا لم يكن يدل كمضارع يستفهم هل تبيعني كذا أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر قبولا مرضيا، يعني لأنه قد يصح في بعض الصور إذا كانت قرائن الأحوال مع صياغة الجمل تدل على أن هذا البيع هو محل القول من قبول قبله، من قبول قبل الإيجاب، بشرط أن لا يكون على سبيل الاستفهام، لأنه عندما يقول هل تبيعني كذا، هل هذا قبول؟ هل تبيعني كذا؟ أتبيعني كذا؟ أو ما أشبه ذلك من صيغ الاستفهام وما هو على هذا النحو من الكلام، هذا لا يعد كذلك. ولكن عندما يقول بعني كذا أو اشتريت منك كذا بكذا، فيقول بعتك، فهذا ينعقد، يعني يقول اشتريت منك كذا بكذا، قلنا إن القبول هو ما يلفظ به المشتري، فالمشتري الآن يقدم القبول على الإيجاب، فيقول اشتريت منك كذا بكذا، فيأتي بالإيجاب بعد القبول، هذا قبول، فيقول البائع قبلت، فهذه الصورة جائزة. أما أن يقول له أتبيعني كذا بكذا، هذا استفهام، فإذا قال قبلت لا ينعقد. قال متراخيا عنه في مجلسه، متراخيا حال من القبول، يعني أن القبول يجوز أن يكون عقيب الإيجاب ويجوز أن يكون متراخيا عنه. أما كونه جائزا عقيب الإيجاب فالأمر واضح، بعني كذا أو بعتك كذا وقال قبل، فهذا بلا تراخي والأمر واضح فيه، كأن يقول بعتك هذا بعشرة ويقول المشتري قبلت، فهذا القبول عقيب الإيجاب، وقد أعقب القبول هنا الإيجاب، وهذا لا إشكال فيه. ويجوز أن يتراخى عن الإيجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكر، لأن الإنسان قبل أن يبتاع الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال بعتك ربما يتريث وتزول هذه الرغبة، وأحب شيء إلى الإنسان ما منع. ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير يكون عنده رغبة في هذا الطير، فإذا رماه وسقط على الأرض صار لا يساوي شيئا عنده. هذه السلع التي في يد البائع إذا قال هل تبيعني هذا الشيء بعشرة، قال نعم أبيعه بعشرة، هنا لو تأخر القبول فلا بأس، لكن نقول إذا تراخى عنه فلا بد من شروط. الأول أن يكون في مجلسه، لا بد أن يكون في مجلسه، والثاني أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، والثالث أن يطابق القبول الإيجاب. أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان في غير المجلس، بأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع وقال قبلت، فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس. وكذلك لو تشاغلا بما يقطعه، بأن قال بعتك هذه السيارة ب30,000 فقال أنا مررت اليوم بالمسجد وجدت فلانا وقد ظهرت النتيجة، فوجدت فلانا راسبا وفلانا ناجحا، وقال وهذه والله نتيجة طيبة، ثم قال قبلت، فلا يصح لأنه تشاغل عنه بما يقطعه. فلا بد إذن في صحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقبه، فلا بد من إعادة الإيجاب. وقال بعتك هذه السيارة بكذا، فتشاغل عن هذا الإيجاب بما ليس منه بما يقطعه، وأخذ يذكر أمورا تتعلق بالطقس والجو والغلاء وما أشبه، ثم قال قبلت، لا يصح، فلا بد من إعادة الإيجاب مرة أخرى، فيقول بعتك كذا بكذا فيقول قبلت. كذلك لا بد أن يطابق القبول الإيجاب كمية وجنسا ونوعا، فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشر فقال قبلت الروض المربع بعشر، لا يصح لأنه اختلف القبول عن الإيجاب. وكذا لو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته ب9 فلا يصح لعدم المطابقة، ولو قال قبلته ب11 صح لأن ذلك في مصلحة البائع، فيقول آخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر الصح. وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، فإذا زاد فقد زاده خيرا، وعادة لا يرد البائع الزيادة، هذا هو الغالب. إذن لابد من هذه الشروط عند تراخي القبول عن الإيجاب، وهذه الشروط هي أن يكون في مجلسه، أن يكون القبول في مجلس الإيجاب، والثاني من الشروط أن لا يتشاغلا عنه بما يقطعه، والثالث من الشروط أن يطابق القبول الإيجاب كما مر في الأمثلة التي ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. قال: وهي الصيغة القولية وبمعاطات وهي الفعلية. إذن للعقد صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية المعاطاة، وأن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، هذه المعاطاة، وهي صيغة من الصيغ التي ينعقد بها البيع، وهي صيغة فعلية. فإذا للعقد صيغتان، صيغة قولية وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب هو قول البائع والقبول هو قول المشتري، هذه صيغة قولية. وهنالك أيضا للبيع صيغة فعلية وهي صيغة المعاطاة، فالصيغة القولية الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، ولها ثلاث صور: الأولى أن تكون معاطاة من الجانبين، الثانية أن تكون معاطاة من البائع، والثالثة أن تكون معاطاة من المشتري. الصورة الأولى أن تكون المعاطاة من الاثنين، من البائع والمشتري، والصورة الثانية أن تكون معاطاة من البائع، والصورة الثالثة أن تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين، من البائع والمشتري، أن يكون هنالك مثلا أدوية قد كتب عليها سعرها، ووضع إلى جانبها وعاء يضع فيه المشتري الثمن، فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء في وعاء الثمن ويأخذ الدواء، فهذه معاطاة من الجانبين، هذه معاطاة من الجانبين. هل هذه صيغة من الصيغ المقبولة شرعا في عقد البيع؟ نعم، هي صورة المعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، لأن للعقد صيغتين، الصيغة الأولى هي الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول، وأما الصيغة الثانية فهي المعاطاة وهي الصيغة الفعلية. قد تكون هذه الصيغة الفعلية من الجانبين، من البائع والمشتري، فيكون هناك أدوية وعلى كل دواء قد كتب ثمنه، وهنالك وعاء يضع فيه المشتري ثمن الدواء، فيأخذ الدواء الذي يريده ثم يضع الثمن في وعاء الثمن وينطلق، فهذه معاطاة من البائع ومن المشتري على السواء. المعاطاة من البائع كما لو قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزا، فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري، فهذه معاطاة من البائع، ما تكلم وأخذ منه الدرهم وسلمه الخبز، وأما المشتري فقد تكلم، قال: أعطني بهذا الدرهم خبزا، فأخذ هو بقدر الدرهم خبزا وسلمه إياه ولم يتكلم، فهذه معاطاة من البائع. وأما المعاطاة من المشتري فكما لو قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه المشتري ولم يقل قبل ولكن أعطاه عشرة، فالمعاطاة هنا وقعت من المشتري، فالبائع قدر الثمن وأوجب، فقال: بعتك هذا الكتاب بعشرة، أو قال: خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذ المشتري ولم يتكلم وأعطاه العشرة. فهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع في أمر المعاملات إلى ما تعارفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا على أن هذه المعاطاة تعد عقدا واضحا وتعد عقدا ظاهرا وجليا. والخلاصة أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية، القولية الإيجاب والقبول، وأما الفعلية فهي المعاطاة، وهذه المعاطاة لها ثلاث صور: قد تكون من البائع والمشتري معا، وقد تكون من البائع وحده، وقد تكون من المشتري وحده. فإذا الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وأما القولية فالإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. وقوله أو من يقوم مقامه إنما ذكره على سبيل التوضيع، وإلا فإن الذي يقوم مقام البائع هو البائع. وكذلك القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وكذلك من يقوم مقامه سيكون هو المشتري. علل الشارح في حاشية الروض بعلة ينبغي أن تفقال لعدم التعبد فيه، لأنه لا تعبد بالصيغة، فكل ما دل على العقد فهو عقد لعدم التعبد بالصيغة، لعدم التعبد فيه. إذن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع في أمر المعاملات إلى ما تعارفه الناس، والناس كلهم قد تعارفوا على أن المعاطاة تعد عقدا واضحا. ما الذي جعل ذلك كذلك؟ الذي جعله كذلك ما ذكره شارح الزاد، ما ذكره في الروض وعلل بعلة، وهي أنه لعدم التعبد فيه، لأنه لا تعبد بالصيغة، نحن لا نتعبد ببعني وقبلت أو بعتك فقبلت وما أشبه، وإنما هذه الأمور كلها تدور في فلك ما تعارف عليه الناس، ونحن لا نتعبد بالصيغة. لو كنا نتعبد بالصيغة ما صحت بدونها، ولكن لا تعبد بالصيغة، وإنما ما دل على العقد فهو عقد. قال المصنف رحمه الله: ويشترط التراضي منهما. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروطه، وكان الأولى أن يذكر حكمه، لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم، ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، فكن متريثا ولا تكن عجولا. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، فالإنسان يتلبث. فالبيع جائز، وقد سبق أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقود شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام، ولهذا كان للبيع شروط، وللإجارة شروط، وللوقف شروط، وللرهن شروط، وهلم جرى حتى تنضبط الأحكام والعقود. وهذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الناس أنها بدعة، ولا يجوز التصنيف على هذا الوجه. فيقال لهم: إن تعبدنا لله تبارك وتعالى بذلك التصنيف فبدعة، وإن أردنا تقريب العلوم إلى طالبيها فليس ببدعة، وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب. نعم، إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذ يرد، أما مع الدليل فليس فيه إشكال. يعني عندما يقولون إن تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بذلك، ولا صرح به أصحابه رضوان الله عليهم. فنقول: إن كنا نتعبد الله تبارك وتعالى بهذا التقسيم فبدعة، وإلا فإن كان من باب التوضيح والتجلية لحقيقة التوحيد فلا شيء فيه، وليس فيه إشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا ما يدل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة، مع أن هناك آخرين يظلهم الله تبارك وتعالى غير هؤلاء السبعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم وغيره: ثلاثة لا يكلمهم الله، وما أشبه ذلك. فهو يقسم هذا التقسيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لما قسم العلماء إلى شروط وأركان وواجبات ومكروهات، وجعلوا ذلك التقسيم على ذلك النحو المعهود في كتب أهل العلم، لم يكونوا من أهل البدعة بحال، لأنهم لا يعدون ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى، يتعبدون به لله رب العالمين، وإنما هذا للتوضيح وللتقريب. البيع له شروط سبعة، البيع له شروط سبعة. وقد مر تعريفه ومر حكمه وهذه شروطه. شروط البيع سبعة. فإذا قال قائل ما الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة. وستبين إن شاء الله تعالى أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظل والغرر والربا، لكن التفصيل حسن. فهي تدور على هذه الأمور الثلاثة: الظل والغرر والربا، والتفصيل حسن. قد يقول قائل لماذا كانت سبعة ولم تكن ثمانية ولما لم تكن ست مثلا؟ والجواب أن ذلك إنما تم حصره بطريق التتبع والاستقراء، كما أن النحاة يقولون مثلا ولا ينكر عليهم: الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالكلمة اسم وفعل وحرف، هذه أنواع الكلام، فأنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فإذا قال قائل من أين أتيتم بهذا؟ هل في كتاب الله تبارك وتعالى آية أن الكلام اسم وفعل وحرف؟ أو عندك حديث يقول الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف؟ يقول ليس عندنا آية ولا حديث. ولكن لما تتبع العلماء، علماء اللغة والنحو، لما تتبعوا كلام العرب وجدوا أنه ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، فوجدوا كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن، ووجدوا كلمة تدل على معنى يقترن بزمن، ووجدوا كلمة لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على المعنى في غيرها. فالأولى هي الاسم، والثانية الفعل، والثالثة الحرف. فقالوا إذن كل كلام العرب إما اسم وإما فعل وإما حرف. من أين أتينا بهذا؟ دون كلام العرب من شعر ونثر فانظر فيه، فستجد لا يخرج بحال أبدا عن هذه الأقسام. فكذلك لما أخذوا في البحث والتتبع والاستقراء وجدوا أن شروط البيع سبعة لا تزيد ولا تنقص، وهي إنما تدور على ثلاثة أمور: الظل والغرر والربا، ولكن التفصيل حسن. أسأل الله أن يحسن إلي وإليكم وإلى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.